السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. ابتداء أهنئكم بشهر رمضان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا علينا جميعا، وأن يجعلنا من صوامه وقوامه، اللهم آمين. ونحن في يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس عشر من شهر أبريل لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ونستفتح هذا الشهر الكريم المبارك بسورة الأنعام. وسورة الأنعام سورة مكية، وهي أطول سورة نزلت دفعة واحدة غير منجمة على قول جماهير المفسرين، وذهب بعضهم إلى أن بعض آيات منها قيل إنها آيتان، وقيل ست آيات فقط نزلت في المدينة، وأما البقية فكلها نزلت في مكة، والمشهور أنها نزلت جملة واحدة كما جاء عن عبد الله بن مسعود أن سورة الأنعام نزلت جملة تشيعها الملائكة. وهذه السورة المباركة كما قلنا هي سورة مكية، و هي من السبع الطوال، وسميت هذه السورة بسورة الأنعام لأنه ذكرت الأنعام فيها كثيرا، قريب من ست مرات ذكرت كلمة الأنعام في هذه السورة. وهذه السورة هي 65 و100 آية، والبعض يحب أن يسميها سورة الدعاة، يعني بحيث أنها تذكر قصص إبراهيم ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهما، وكيف عانيا من قومهما، وكذلك أساليب الدعوة وإثبات ألوهية الله تبارك وتعالى وربوبيته، والرد على المشركين، وطريقة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإذاك استحب البعض أن يسميها سورة الدعاة، أي كيف يتعلمون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من خلال هذه السورة، كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ بقراءة الآيات من هذه السورة التي سنتكلم عنها، ثم بعد ذلك يكون الكلام عليها، والله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هذه الآيات المباركات من هذه السورة المباركة يقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته جل وعلا، ولذا قال البعض: تشمل أسماء الله كلها. الحمد لكرمه وجوده وقدرته وعظمته وكبريائه وقوته ورحمته سبحانه وتعالى، تشمل الصفات كلها أن نحمد الله تبارك وتعالى. وقال الحمد لله، أي إن الحمد كله لله، استغراق ألف لام للاستغراق، أي كل الحمد لله تبارك وتعالى. الله هو المألوه أي المعبود حبا وخوفا ورجاء. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، إبداع من الله تبارك وتعالى. والسماوات هي السماوات السبع، والأرض جنس، وإلا هي أيضا الأراضين السبع، كما قال الله تبارك وتعالى: والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين. فالسماوات سبع والأراضين سبع. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الظلمات يراد بها الظلام الحسي وهو عكس النهار، وتطلق أيضا كلمة الظلمات على ظلمات الكفر وظلمات المعاصي، هذه أيضا ظلمات. والنور هو أيضا النور الذي هو عكس الظلام، وكذلك يطلق النور على نور الإيمان ونور القرآن ونور اليقين ونور الطاعة. والظلمات لا تذكر في القرآن إلا مجموعة، والنور يذكر مفردا كما في هذه الآية، وكما في قول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور إذا ذكر في القرآن يذكر مفردا، والظلمات تذكر مجموعة. وقد قال بعض أهل العلم أن المقصود من هذا أن ظلمات الكفر كثيرة جدا، بينما النور واحد والحق واحد لا يتعدد، أما الشر فيتعدد والباطل يتعدد، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا هنا الظلمات جمعت لأنها ليست ظلمة واحدة، والنور ذكر لأنه واحد وهو الحق واحد الذي لا يتعدد. وهنا تكلم بعض أهل العلم على قضية أنه خلق الظلمات، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هل هناك فرق بين خلق وجعل أو هما شيء واحد؟ بعض أهل العلم واختيار قرطبي وقبله ابن عطية أنها شيء واحد، خلق وجعل بمعنى واحد، وأن جعل هنا بمعنى خلق ولا فرق. واستدلوا على هذا بقول الله تبارك وتعالى: وخلق منها زوجها، وفي آية أخرى: وجعل منها زوجها. فلا فرق بين خلق وجعل وهما سواء. قول الثاني وهو قول وجيه جدا حقيقة وجيد، قول الثاني أن هناك فرقا بين جعل وخلق، ولذلك فرق هنا فقال جعل وقال خلق. قال: أن الخلق يأتي على شيء له جرم، شيء يعني يكون ذاته معروفة ترى، بينما الجعل يكون لشيء يعني لا يرى، وإنما يخلق في غيره، ليس له ذات وإنما يخلق في غيره. كالنور، النور ليس شيئا يمشي أو تراه نور، وإنما النور يكون في الأرض، يكون في السماء، وهكذا. وكذلك الظلمة فهي ليست شيئا ملموسا وإنما هي شيء معنوي، بينما الأرض والسماوات شيء حسي ملموس. فقالوا هذا يقال فيه خلق، وقال هذا يقال فيه جعل. والصحيح أن جعل في كتاب الله تبارك وتعالى جاءت على ثلاث معاني، جاءت جعل بمعنى خلقه، جاءت جعل بمعنى خلقه، وجعل منها زوجها أي خلق منها زوجها، وجاءت جعل بمعنى صيره، ومنها هذه الآية وجعل الظلمات والنور أي صير الظلمات والنور. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ما خلقوا وإنما صيروا. وتأتي جعل بمعنى شرع، قد مر بنا قوله سبحانه وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أي ما شرع الله ذلك، وإنما هذا شرعوه من عندي أنفسهم. فيكون إذن إما أن نقول خلق وجعل بمعنى واحد، وإما أن نقول إن خلق هنا إيجاد الشيء من العدم، وجعل هو صير الشيء وهو الشيء المعنوي الذي يخلق في غيره. وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني كأنه يقول سبحانه وتعالى الله الذي له الحمد سبحانه وتعالى، الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض وجعل الظلمات وجعل النور، ثم هؤلاء بربهم يشركون. انظر كيف يصنعون، أبعد هذا كله بربهم يشركون؟ بعد هذه الدلائل العظيمة والبراهين الساطعة يقوم هؤلاء ويشركون بالله تبارك وتعالى بعد ظهور عظمته وقدرته وكبريائه ورحمته سبحانه وتعالى، ثم هؤلاء بربهم يشركون، ولم يقل ثم الذين كفروا به يشركون، وإنما قال بربهم للتوبيخ. هذا ربكم، هذا خالقكم، هذا رازقكم، هذا محييكم سبحانه وتعالى، تشركون به؟ ثم الذين كفروا بربهم يشركون، أي يشركون معه غيره سبحانه وتعالى. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ويعدلون أي يساوون به غيره. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون به غيره، يساوون به غيره. وتأتي عدل بمعنيين، عدل معنى انصرفه وانحرف، عدل عنه انحرف عنه، عدل عن الطريق انحرف عن الطريق. وتأتي عدل بمعنى ساوى، أي جعلوه ندا لله تبارك وتعالى، جعلوا لله أندادا والعياذ بالله، وهذا هو الأظهر هنا. ثم الذين كفروا ربهم يعدلون أي يساوون به غيره، كما قال أو يقول المشركون يوم القيامة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلا يجوز أن يسوى به غيره سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول بعد هذا كله بربهم يعدلون، يسوون به غيره سبحانه وتعالى، وغيره هي عبارة عن أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فيعيب الله تبارك وتعالى عليهم هذا الفعل وينكره جل وعلا على أولئك الكافرين الذين عدلوا بالله تبارك وتعالى غيره. فالقصد ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إما أن نقول ينحرفون عن ربهم تبارك وتعالى فلا يعبدونه حق عبادته جل وعلا، أو يعدلون به غيره أو يساوون به غيره، منه عدل الشيء أي ما يساويه، عدل الشيء ما يساويه، ويقال لما يحمله البعير في جنبتيه عدل، الخرج اللي على اليمين والخرج على اليسار عدل إذا تعادلا وتساويا. فالقصد إذن أن الله جل وعلا ينكر عليهم فعلهم ذلك. قال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الله جل وعلا الذي خلقكم من طين، والمقصود بخلقكم من طين أي أصل خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم عليه الصلاة والسلام. أما من بعد آدم صلوات ربي وسلامه عليه فيكون من نطفة، من ماء مهين، من نطفة من مني يمنى. أما آدم فأصل خلقته من طين، وهكذا الإنسان أصله من طين جنس الإنسان. وما أجمل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. هذا الذي يفاخرون به، الطين والماء. فالله جل وعلا هنا يذكرنا: من أنتم؟ من تكونون؟ هو الذي خلقكم من طين، خلقكم هو، أنشأكم هو سبحانه وتعالى من طين، ثم قال: ثم قضى أجلا. قضى بمعنى أتم، ومنه القضاء وهو فصل الخصومات، ومنه الموت وهو إنهاء الحياة. فلما قضينا عليه الموت أي حكمنا عليه بالموت، قضى أجلا، أجلا أي أجلا مسمى. والأكثر على أن المقصود بالأجل هنا هو الحياة الدنيا التي يعيشها الإنسان. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا أي لكم في هذه الحياة تعيش 30 سنة، 40 سنة، 50، 60، 100، أجل معين، حكم أنه أجل معين. كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلقكم أو يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4: أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. فالأجل مكتوب كما قال الله تبارك وتعالى: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أجل واحد. وقد ذكر أهل السير أن إبراهيم باشا حاكم مصر في القرن 13 الهجري سنة 1233 من الهجرة، لما دخل إلى الدرعية وقتل من أهلها من قتل، أتي بالشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حفيد الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب، حفيده سليمان صاحب تيسير العيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وكان عالما من علماء الرجال، حتى إنه كان يقول: أعرف رجال الحديث أكثر مما أعرف أهل قريتي، رجال قريتي. أتى به إبراهيم باشا و جمع الجنود وأمرهم بقتله بالرمي بالرصاص، فقتل رحمه الله تبارك وتعالى. ثم دعا أباه قال: ائتوني بأبيه، وهو عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب. فأتي بأبيه فقال له مستهزئا: قتلنا ابنك، يقول للشيخ عبد الله بن محمد عبد الوهاب، قال: قتلنا ابنك، يريد أن يثيره يغضبه. فماذا قال له الشيخ عبد الله؟ قال له: لو لم تقتله مات، لو لم تقتله مات، هذا يومه. ثم انصرف عنه. فالشاهد من هذا: ثم قضى أجلا أي لكل إنسان قضى الله أجلا يعيش في هذه الدنيا. ثم قال: وأجل مسمى عنده، إن هناك أجل آخر مسمى عند الله تبارك وتعالى. وقال عنده أي عنده هو فقط ليس عند غيره، وهي الساعة يوم القيامة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وعنده علم الساعة خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، علم الساعة لا يدري متى الساعة إلا الله جل وعلا. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وأجل مسمى عنده هي الساعة. وقلنا إن الأجل الثاني غير الأجل الأول لأنها جاءت نكرة، ثم قضى أجلا ثم قال وأجل مسمى عنده، فأجل الأول غير الأجل الثاني لأنها جاءت نكرة فتغيرت. لو قال الأجل والأجل لكان واحدا، كما في قول الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا. العسر جاءت معرفة بألف ولام، يسر جاءت منكرة، فإن مع العسر يسرا. ثم قال إن مع العسر يسرا، فجاءت أيضا العسر معرفة واليسر منكرة غير معرفة. فقال عبد الله بن عباس لن يغلب عسر يسرين، فطالما أنه عرف هنا وعرف هنا فهو واحد، بينما اليسر نكر هنا ونكر هنا إذن هما اثنان. قال لن يغلب عسر يسرين. وكذلك هنا لما نكر الأجل فدل على أن الأجل الأول غير الأجل الثاني، ولذا استحب بعض أهل العلم إذا قرأت هذه الآية أن نقرأها هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، ونقف ثم نقول وأجل مسمى عنده أي آخر وهو يوم القيامة. وأجل مسمى عنده أي عند الله جل وعلا عند غيره. قال ثم أنتم تمترون. تمترون أي تشكون، تشكون في قدرة الله، تشكون في البعث، تشكون في يوم القيامة، تشكون في الجنة والنار. وهذا فيه وعيد وتهديد من الله تبارك وتعالى لهم، أي هذا الشك لن ينفعكم بل يضركم. ثم قال جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما قال وهو في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الله أي مألوه معبود في السماوات وفي الأرض، أي معبود في السماوات ومعبود في الأرض سبحانه وتعالى. وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي مألوه معبود في السماوات وفي الأرض. واختار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن نقف في القراءة عند قوله في السماء، فنقرأ وهو الله في السماوات ونسكت. قال لأن الله فوق سماواته سبحانه، في السماوات أي في العلو سبحانه وتعالى، لأنه استوى على عرشه وعرشه فوق سماواته. وقال الله تبارك وتعالى أمنتم من في السماء، فقال نقف هنا وهو الله في السماوات ونقف، ثم نقرأ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. إذن تستطيع أن تقرأ هذه الآية على وجهين، إما أن تقرأ وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات وفي الأرض، يعبده العابدون. في السماوات تعبده الملائكة، وفي الأرض يعبده الناس، أعني المؤمنين منهم، والجان كذلك أعني المؤمنين منهم، فهو معبودهم سبحانه وتعالى. أو أن تقرأ وهو الله في السماوات وتقف على قول ابن جرير وهو الله في السماوات، أي كائن فوق سماواته سبحانه وتعالى. ثم قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي الله جل وعلا في الأرض يعلم سركم وجهركم. وقال سركم وجهركم ليبين سبحانه وتعالى تمام علمه، يعلم السر وأخفى والجهر وما يخفى وما يخفى، كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى. أما من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء عند الله تبارك وتعالى، لأن علمه كامل سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويستويان، والسر ما أسر به الإنسان لنفسه أو أسر به إلى غيره. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيقه. فأحيانا الإنسان يسر إلى نفسه ما أسررتم في أنفسكم، وأحيانا يسر إلى غيره ممن يثق به ويلقي إليه أسراره. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ثم قال ويعلم ما تكسبون، سواء كان كسبكم خيرا أو شرا يعلمه سبحانه وتعالى، وذلك لكمال علمه جل وعلا. والمقصود هنا عندما يقول لهم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أي احذروا، لأن ما المراد أنه يقول لك إنه يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون؟ سيحاسبكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لن تمر الأمور هكذا. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، ثم ماذا؟ ثم يكون الحساب من الله تبارك وتعالى للناس. ثم قال جل وعلا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، أي حالهم أنهم كلما أتتهم آية من آيات ربهم، والآية هي العلامة، الآية هي العلامة، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم أي علامة من علامات الله تبارك وتعالى، سواء كانت علامة كونية أو علامة شرعية، الآية إما تكون شرعية وإما تكون كونية. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. ولما سأل بنو إسرائيل نبيهم أن يرسل إليهم ملكا وهو طالوت، قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أي علامة ملكه. فالآية هي العلامة، يقول الله تبارك وتعالى وما تأتيهم من آية، أي علامة ودلالة من آيات ربهم الكثيرة، سواء كانت كونية أو شرعية، إلا كانوا عنها معرضين، يعرضون عن هذه الآيات. كما جاء كفار مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لن نؤمن لك حتى تجعل لنا القمر فلقتين، أي نصفين. فقال أرأيتم إن فعلت ذلك أتؤمنون؟ قالوا نعم. فدعا الله جل وعلا فشق القمر نصفين، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله اقتربت الساعة. فلما شق القمر نصفين الله جل وعلا صدموا صعقوا، لأنهم ما قالوا هذا لأنهم يريدون آية ليؤمنوا، ولكن كانوا يقولون هذا من باب التعجيز والعناد. فلما شق الله لهم القمر نصفين قالوا سحرنا محمد، سحرنا محمد. فقال بعض عقلائهم إن كان سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، فاسألوا السفارة إذا جاءوا، إذا كان سحركم فاسألوا السفارة المسافرين إذا رجعوا إليكم، لأن أهل قريش أهل سفر، اسألوهم هل رأوا انشقاق القمر أو لا، إذا كان شقه حقيقة فالكل يرى، وإذا كان سحر عيونهم فلا يرونه إلا هم. فانتظروا السفار، فلما جاء السفار قالوا ما أغرب ما رأيتم في سفركم هذا، قالوا في ليلة كذا وكذا، وسموا الليلة، رأينا القمر في القتين، ترى هل آمنوا؟ الأصل لو كان الإنسان يريد الحق وقع له مثل هذا أن يقول آمنا بالله، لكنه العناد والكبر والاستعلاء على الحق. فقالوا سحر السفار، يعني لم يكتفي أن يكون سحرنا، سحره قوي جدا حتى إنه سحر السفار، وصل سحره إلى السفار إلى المسافرين. فأنزل الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سحر مستمر، سحر قوي، لأنه سحر السفارة أيضا ولم يكتفي بسحرنا نحن. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الإعراض يكون بالقلب، والتولي يكون بالبدن بالجسد. أعرض أي بقلبه، تولى أي بجسده. فإذا جمع الإنسان الأمرين، أعرض بقلبه وتولى بجسده، هذا لا خير فيه ولا يرجى منه خير أبدا. وإذا أعرض بقلبه ولم يتولى بجسده، ظل يسمع لكن قلبه معرض، فهذا قريب من الأول وإن كان أحسن حالا. أما إذا لم يعرض بقلبه وإنما تولى بجسده، فهذا يرجى له الخير ويمكن أن يأتي منه ذلك الخير، والله المستعان. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، النتيجة أنهم كذبوا بالحق. والحق هنا إما أن يراد به القرآن وهو حق، وإما أن يراد به محمد صلوات ربي وسلامه عليه وهو حق. إما أن يراد القرآن الكريم، وإما أن يراد الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، ردوه وعاندوا وتكبروا. قال الله تبارك وتعالى فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سوف يأتيهم أنباء ما، ومن الذي يعد أو يتوعد؟ هو الله جل وعلا. فسوف يأتيهم أنباء، والنبأ هو الشيء العظيم، كما في قول الله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ. النبأ هو الخبر العظيم. فسوف يأتيهم أنباء، أي سيأتيهم خبر عظيم. أنباء ماذا؟ أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهذا النبأ هو بانتصار المسلمين وظهور الحق وإهلاكهم، كما وقع لهم في يوم بدر، وكذلك ما ينتظرهم يوم القيامة. سوف يأتيهم، يأتيهم في الدنيا في يوم بدر، ويأتيهم في الآخرة في يوم القيامة. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وانظروا هنا كم جمعوا من الشر. قال الله تبارك وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، الإعراض. فقد كذبوا بالحق، التكذيب. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، الاستهزاء. جمعوا الإعراض والتكذيب والاستهزاء، فجمعوا الشر من أوجه كثيرة، ولذا ستكون عقوبتهم عظيمة عند الله تبارك وتعالى. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة. طيب. نعم. يقول سائل لماذا من العيب أن أخرج زكاة لأختي الفقيرة وأخي المحتاج؟ أولا من حيث الجواز يجوز، الإنسان يعطي الفروع والحواشي يجوز إعطاهم الزكاة. لكن نحن قلنا أنه من العيب أن الإنسان الذي يخرج الزكاة هذه الزكاة عبارة عن 2.5%، إذا كانت زكاة مال أو عروض تجارة فهي 2.5%، وإذا كانت زروعا وثمارا فهي إما 5% أو 10%، وإن كانت من الإبل أو البقر أو الغنم فكل واحدة لها حسبتها، في الإبل 5 يخرج شات، وفي الغنم 40 يخرج شات، وفي البقر 30 يخرج تبيع. الشاهد هنا أن هذا الذي تخرجه من زكاة مالك هذه أوساخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة إنما هي أوساخ الناس، ومنع الحسن من أن يأخذها، وحرم الله الزكاة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم، وحرمها طبعا على النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له، وقال إنما هي أوساخ الناس، وقال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فإن لم تخرج الزكاة من المال فإنها تنجسه هذا المال وتوسخه. فيا من تملك 100,000 دينار زكاتك 2,500، أعطيها الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن سبيل، أعطي هؤلاء، لأنك إذا أخرجت 2,500 بقي عندك 97,500، ألا تستحق أختك أن تعطيها 3,000، 5,000، 10,000؟ ألا يستحق أخوك أن تعطيه من حر مالك؟ لهذا نقول من العيب أن الإنسان يرى أخاه محتاجا فقيرا فيعطيه من زكاة ماله وهو ما يخرجه رغما عنه. أين ما تخرجه من طيب نفسك؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع؟ فأبالك إذا كان أخوك الجائع وليس الجار، أخوك من أمك وأبيك أو من أبيك أو من أمك أو أختك. فإذا قلنا إنه من العيب أن يعطي الإنسان زكاته لأخيه وأخته، لكن جائز، لكن الإنسان دائما يبحث عن معالي الأمور لا يبحث سفاسفها. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. اطلب المعالي، ارتفع بأخلاقك مع أخيك مع أختك كيف سيحبونك. إذا علم أخوك أنك أعطيته من زكاتك هل سيحمد لك هذا كما لو أعطيته من حر مالك؟ إن أعطيته من زكاته قالوا أعطاك من زكاة غصب عليه، لكن أعطيته من حر مالك قال جزاه الله خيرا وأنعم عليه وبارك له فيما أعطاه. فإذا قلنا إنه عيب ولكنه جائز، والأمر إليكم، كلنا بعقل راضي. يقول أيهما أفضل، عدد ختمات أكثر وختمة بتدبر؟ التدبر أفضل قطعا، وليس العدد، الكيف وليس الكم. الله تبارك وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، قال أفلا يتدبرون القرآن. فالتدبر مطلوب، ولكن ما المانع أن تكون لك ختمة تدبر وختمة قراءة؟ وارد. يقول هل صلاة الجماعة في أي مكان غير المساجد لها نفس أجر صلاة الجماعة في المسجد؟ لا طبعا، صلاة الجماعة تفضل صلاة الجماعة في المسجد تفضل صلاة الجماعة خارج المسجد قطعا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا صلاة المسجد طبعا أفضل، بل جاء عن كثير من أهل العلم أنه قال يحرم أن يترك الإنسان صلاة المسجد، لحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر، وهذا الحديث وإن كان فيهما كلام لا حسنهما بعض أهل العلم. فلا تكون صلاة الجماعة في البيت كصلاة الجماعة في المسجد. يقول هل تعتبر صلاتي مع زوجتي جماعة؟ نعم جماعة، طالما أن أكثر من واحد سواء كان هذا الواحد الثاني يعني مميزا أو بالغا فتعتبر صلاة جماعة. يقول هل يجوز أن أصمم الألعاب الإلكترونية تحتاج إلى رسم شخصيات ذوات أرواح؟ لا لا ترسم أشياء ذوات أرواح، ابتعد عن رسم ذوات الأرواح، هذا لا يجوز. تقول أنا مطلقة والمجتمع عندنا ينظر للمطلقة نظرة استحقار، وأنا طموحة أريد أن أعيش حياتي وأكملها حالي حال النساء، أتمنى أن تكون رسالة منك للناس. أنا ما أدري ليش يعني ينظر للنظر مطلقة نظرة استحقار، ولا أظن ذلك، يعني ما في استحقار، إيش دعوة، في كل أسر الكويت فيها مطلقات، ما ينظر لها الناس نظرة استحقار أبدا، يبالغ بعض الناس في هذا، لكن قد يكون في هضم لحقها أحيانا في إرادتها التزوج مرة ثانية أو كذا، أو أن لا يقدم عليها من يريد التزوج، لا يقدم على مطلقة وإنما يبحث عن امرأة غير مطلقة، هذا وارد، نعم، ما في احتقار ولا شيء، هذه مبالغة من هذا، عيش حياتك، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقك ويرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة. هل يؤثر من ينسى أن يقول بسم الله قبل الأكل والشرب؟ نعم، الذي لا يقول بسم الله يأكل معه الشيطان، فإذا قال بسم الله يعني جعل الله هذا الطعام هنيئا مريئا، فبسم الله في أول الأكل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما حكم أن أقول الأذكار وأنا على جنابة؟ لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حاله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يمنع منه الجنب هو قراءة القرآن، أما غير القرآن فيذكر الله على كل حال، ما في أي بأس أبدا. تقول أختي لا تكلمني، أو يقول، وأنا أريد أن أتصالح معها وهي ترفض، هل علي إثم في قطعة الرحم؟ لا عليها هي الإثم، والإنسان لكن أهم شيء الإنسان يبذل السبب، يعتذر، يقدم تنازلات حتى يصلح الله تبارك وتعالى ما بين الأرحام. يقول في فيديو سابق تكلمت عن غش السؤال أو السؤالين، وصل المعنى لبعض الطلبة أنه عادي، أما خصوص شراء الشهادة فهذا حرام. لا ليس عادي، الغش حرام، سؤال سؤالين نظرة نظرتين، الغش حرام بكل صوره، والغاش آثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، الغش حرام بكل صوره. لكن كان الجواب في ذلك السؤال حسب ما أذكر الآن أنه من كان يدرس لكنه غش سؤال أو سؤال، هل الشهادة حرام؟ حرام أن يتوظف بهذه الشهادة؟ قلنا لا، حلال الشهادة، لكن هو آثم عن الغش قطعا، لكن الذي يشتري الشهادة أو الشهادة كلها غش، هذا الذي شهادته حرام ولا يجوز أن يتوظف بها، لكن لم نقل أبدا إن الغش حلال، الغش حرام، يكفي اسمه غش، هو حرام من كل وجه. يقول زيادة، فاستشهد بعض الطلب الفيديو أن المساعدات البسيطة في بعض الأسئلة مباح، لا غير مباح، حرام، وهذه ما هي مساعدات، هذه غش، هذا غش، ليست مساعدات، لا تسمونها بغير اسمها، الخمر مشروبات روحية، لا حرام، حرام الغش. يقول الوالد يغسل الكلى، يصوم كل الأيام ولكن يفطر أيام الغسيل، هل يجب عليه أن يقضي بعض رمضان؟ إذا كان يستطيع أن يقضي يقضي، إذا كان لا يستطيع فيطعم عن كل يوم، أسأل الله تبارك له الشفاء. يقول أصلي التراويح بالمسجد مع الإمام إلا آخر ركعة أصليها في البيت، هل عملي هذا صحيح؟ هو جائز في النهاية، التراويح سنة، يعني ليست أمرا واجبا حتى يقال أنه عملك غير صحيح، جائز، لكن الأفضل أنك تكمل الوتر مع الإمام، وإذا كنت تريد أن تصلي إذا رجعت إلى البيت سواء بعد أن تصل إلى البيت أو في آخر الليل فلك أن تشفع الوتر، يعني إذا سلم الإمام من ركعة الوتر لا تسلم، قم وإيتي بركعة فتكون شفعا للوتر الذي كان مع الإمام، ثم تصلي ما شئت وتوتر في آخر الليل. يقول هل أفضل بالدعاء أن نبدأ بالحمد لله أو الصلاة على النبي؟ لا، الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان إذا أراد أن يدعو يبدأ بالثناء أولا على الله تبارك وتعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو. يقول أنا شاب محافظ على الصلاة، وفي الفترة الأخيرة وجدت نفسي عندما أصلي في المسجد بعد تكبيرة الإحرام مباشرة يعرق جسمي عرقا شديدا، وأشعر برجفة وفقدان التوازن، وأشعر أنني سأسقط على الأرض. أما عندما أصلي في البيت لا أشعر بأي شيء، وعلما كذلك بأنني محافظ على أذكار الصباح والمساء، ماذا أفعل؟ أريد الحل. والله قد يكون شيء نفسي هذا الأمر، خلاص حطيت ببالك أنك إذا صليت المسجد راح تعرق وراح تتعب وراح كذا، سيعقى لك هذا، كل شيء نفسي. ولكن توكل على الله تبارك وتعالى وقل إن شاء الله ما فيني إلا الخير، وأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وادعو الله تبارك وتعالى أن ييسر لك أمورك وتيسر إن شاء الله تعالى. وارقي نفسك، ارقي نفسك بالفاتحة وسورة البقرة، ارقي نفسك دائما بالفاتحة خاصة آية الكرسي وخواتيم البقرة، والله المستعان. ما حكم الطلاق أثناء الحمل؟ وما هي أحكام الطلاق البدعي؟ نرجو التوضيح. الطلاق أثناء الحمل اختلف فيها العلم على قولين، قيل أنه مباح وقيل أنه سنة، يعني أقصد يعني من الطلاق المسنون. يعني الآن الطلاق، هناك طلاق بدعي وهناك طلاق سني، وهناك طلاق يقال له لا سني ولا بدعي. الطلاق في حد ذاته أنه الأصل فيه الكراهة، وقد يكون محرما وقد يكون واجبا، أقسام تكليفية الخمسة، يكون واجبا ومباحا ومستحبا ومحرما ومكروها، لكن ليس هذا وقت هذا. لكن الشاهد من هذا أن الطلاق ثلاث أنواع، طلاق بدعي وسني ومباح، يقال له لا سني ولا بدعي. الطلاق البدعي ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع. الطلاق البدعي أن يطلقها في الحيض، هذا طلاق بدعي. أن يطلقها في النفاس، هذا طلاق بدعي. أن يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا طلاق بدعي. أن يطلقها أكثر من تطليقة في مجلس واحد، يقول لها مثلا طالق 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 أو طالق طالق أو طالق بالثلاث أو طالق عدد نجوم السماء أو طالق عدد شعر أبو صقر، زين، هذا كله يسمى طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي، فهذا كله محرم. طلاق البدعي كله محرم لا يجوز. ثم بعد ذلك عندنا الطلاق السني. الطلاق السني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، طلقها حاملا أو حائلا. طلاق الحامل سني قال أهل العلم، وطلاق الحائل وهي التي طهرت من حيضها ثم لم يجامعها فطلقها، هذا يسمى الطلاق السني، هذا متفق عليه. طلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يقال له طلاق سني. في الطلاق الحامل بعض أهل العلم يسميه لا طلاق، لا سني ولا بدعي. وكذلك طلاق الكبيرة لا سني ولا بدعي، اللي يعني ما تحيض. طلاق الصغيرة التي لم تحض كذلك لا سني ولا بدعي، لا يقال له سني ولا يقال له بدعي. طلاق غير المدخول بها لا يقال له سني ولا بدعي. لأن الطلاق البدعي يؤثر على عدة المرأة. طلاق البدعي الله تبارك يقول إذا طلقتم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في استقبال العدة، كما جاء عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، فيستقبل تستقبل عدتها فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وهذه رسالة مني حقيقة، من كثر ما يأتيني من الأسئلة من الناس، أريد أن أوجه رسالة للزوجين، عليكم أن تتقي الله تبارك وتعالى. الأصل في الزواج الاستمرار وليس الطلاق. بعض الناس يكون عمره دون 30 طلق ثلاث مرات، إيش تعب ثلاث مرات، ما يصبر، ما يتحمل شيئا من زوجته، أو المرأة تطلب الطلاق من زوجها أول سنة أو أول سنتين وهكذا. لا ينبغي أن يكون هذا الأمر بهذه السهولة عند الناس. رسالة إلى من يريد أن يطلق، أو من تريد الطلاق، إلى من يريد أن يطلق وهو الزوج، أم من تريد الطلاق وهي الزوجة. الطلاق البدعي محرم، وهو جل طلاق الناس اليوم، أكثر من 90% الذين يتصلون بي ويسألونني عن الطلاق طلاقهم بدعي. يعني طالق مطلق وآثم والعياذ بالله، بدعي محرم. يعني إذا أردت أن تطلق زوجتك لأي سبب من الأسباب، رأيت أنكما غير متفاهمين، رأيت أنها لا تصلح لك، رأيت أنك لا تصلح لها، أي سبب، هي طلبت الطلاق، أي سبب تريد من خلاله أن تطلق زوجتك، عليك أن تعلم أن الطلاق له وقت، ليس فوضى. الآن كم بقي على أذان المغرب؟ ساعة 50 دقيقة. الآن بقي على أذان المغرب 50 دقيقة، هل يجوز لي أن أصلي المغرب الآن؟ لا يجوز. لماذا؟ لم يدخل وقتها. واحد يبي يروح الحج الآن ما يجوز، لم يدخل وقته. كذلك الصيام، واحد يصوم رمضان قبل رمضان ما يجوز، لم يدخل وقته. ديننا منظم، كذلك الطلاق له وقت. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أمر من عند الله تبارك وتعالى. وإذا قال العلم طلاق بدعي يعني محرم، إذا طلق الإنسان في غير استقبال العدة محرم. وجل الطلاق هذا المحرم الذي يقع من الناس يندمون عليه بعد يوم أو يومين. فرسالة إلى الزوجين، إذا جاءتك زوجتك وقالت لك طلقني، أو قررت أنت من نفسك أنك تريد إنهاء هذه الحياة الزوجية بينك وبين زوجتك، عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وتنظر هل الآن يجوز لي أن أطلق أو لا يجوز لي، يعني لا تقع في هدم البيت وفي الإثم، لا تجمع الشرين، شر واحد يكفيك. أردت أن تهدم هذا البيت، أردت أن تفارق، أردت أن تطلق، فاتق الله ولا تقع في الحرام، لا تطلق في البدعة. تريد أن تطلق؟ قل لها انتظري، أنت الآن حائض، لا أستطيع أن أطلقك. قالت لا أريد أن تطلقني الآن، ما أستطيع، حرام، لن أفعل حرام لأجلك. خلاص تريدين طلاق، سأطلق، انتظري حتى تطهرين من الحيض سأطلقك، وعد، لكن الآن لا أستطيع. كذلك الأمر بالنسبة للنفاس، النفاس والحيض حكمهما واحد على الصحيح، فيقول لها كذلك لا أستطيع أن أطلقك الآن، انتظري حتى ترتفع من النفاس أطلقك، الآن لا أستطيع، محرم. فإذا كنت جامعتها البارحة وهي طاهر، أو قبل يومين وهي طاهر الآن، أيضا لا يجوز لك أن تطلق. فإذا قررت أن تطلق لسوء خلقها أو لتصرف ما، أو هي طلبت منك الطلاق، فقل لها الآن لا أستطيع أن أطلق لأني جامعتك البارحة، نمت معك قبل 5 أيام، الآن لا يجوز لي أن أطلق، الآن الطلاق محرم. الحل انتظري حتى تحيضي ثم تطهرين بعد الحيض ثم أطلقك. هكذا يجب، هذا هو الواجب في الطلاق. أما أن الإنسان لازم يتخذ القرار الآن، من يقول أنه لازم تتخذ القرار الآن؟ أي قرار الآن يحتاج الإنسان يدرسه، هذه فرصة أعطاك إياها الله جل وعلا حتى تدرس قرارك، لا تتعجل. ما تريد تطلقها ما في مشكلة، لكن في وقت الطلاق، هذا ليس وقت الطلاق، هذا وقت محرم، طلاق محرم لا يجوز. انتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تطلق. وإذا طهرت ثم حاضت، إذا حاضت ثم طهرت وأردت أن تطلق، أيضا طلق تطليقة واحدة فقط، ما أنت ملزوم تقول طالق طالق طالق، إيش تبي توصل له يعني؟ شو الرسالة بتوصلها؟ قوي رجل، تريد أن تفرغ غضبك في حق من؟ تعتدي على حرمات الله؟ أيلعب بكتاب الله؟ جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقت امرأتي 3، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله؟ طلقة واحدة فقط، ليش طالق بالثلاث؟ ليش طالق 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 طالق؟ ليش؟ لماذا؟ طالق واحدة تكفي، ولا يجوز لك أن تعدد هكذا. وأكثر هؤلاء الذين يطلقون بها طرق بعد ساعتين أو يومين، أنا والله طلق وبرجعها، كنت غضبان، كنت شديد الغضب، هي دفعتني، من تقدها لا تطلق بهذه الطريقة. علينا نتريث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. أنت غضبان الآن، أثارتك زوجتك، اسكت، النبي يقول لك اسكت، اخرج من البيت، فكر بالموضوع، استشر من تثق به من إخوانك وأصدقائك، فعلت كذا كذا، هل أطلق لا أطلق؟ لأن جل الذين يطلقون بعد يومين يندمون. حتى إنه بلغني أن أحدهم جاءت له زوجته قال طلقني، قال لا أريد أن أطلق، قال طلقني، قال لا أريد أن أطلق. قالت من أنت رجل، من قدها، ما تستطيع، لو كنت رجلا لطلقتني، أنت من أنت رجل، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، هزئته. فلما وصلت معه إلى هذه المرحلة قال لها أنت طالق، بكت، قالت أنا رخيصة عندك، هكذا رخيصة عندك طلقتني هكذا بسهولة، بعد كل هالكلام اللي عطت هي، قالت أنا رخيصة عندك طلقتني بهذه السهولة، ما لي قدر عندك. ما هذا الجنون؟ جنون بكل ما في الكلمة المعنى. فعلى الرجال أن يتقوا الله لأن الطلاق بأيديهم وليس بأيدي النساء، وعلى النساء أن يتقين الله ولا يدفعن أزواجهن إلى الطلاق بمثل هذه الكلمات. لما أنت رجل لا تستطيع، أتحداك لو كنت رجلا طلقتني، طلقني وإلا أرمي بنفسي من النافذة أو أصرخ بالناس وأصيح وكذا. وهذا يحدث للأسف، بعضهم تهدد زوجته بخلع ملابسها بالشارع، بعضهم تهدده بقتل نفسها، بعضهم بإلقاء نفسها من النافذة، بعضهم بالصراخ بين الناس، مصيبة. فاتقوا الله أيها الرجال، اتقوا الله أيها النساء. وغالب هذا في الشباب، الكبار أقل من هذا. فاتقوا الله، وآسف أني أطلت في هذه المسألة، لكن من حرمة فيني الله المستعان. يقول السائل كلمة عن الأخلاق في رمضان. والله نعم، يعني هذا الشهر الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والجهل والكذب والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الله تبارك وتعالى لما فرض علينا الصيام لكي نتقي الله تبارك، نصل إلى التقوى. فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني امرؤ صائم. طبعا الأخلاق في الصيام وغير الصيام، لكن الصيام مدرسة، فلتكن بداية لنا أن نحسن من أخلاقنا في الصيام، ثم بعد ذلك تكون ديننا لنا في غير الصيام، فتحسن أخلاقنا في تعاملنا مع الناس. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء صلوات ربي وسلامه عليه، هذه أخلاق النبوة. فلنتخلق بأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، سواء كنا صائمين أو مفطرين، ولكن في الصوم أكثر، لأن المقصود من الصوم ليس هو الامتناع عن الطعام والشراب، وإنما المقصود من الصوم أن نصل إلى التقوى لعلكم تتقون. أسأل الله جل وعلي ولكم أن ننال التقوى، وأن يوفقنا الله تبارك إلى ما يحبه ويرضى. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.